بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: مسألة 1020. يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفر له ما يحتاج إليه فعلا من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء أو نحوها. لا زال حديثنا في عنوان وجوب الإنفاق بالقرابة. الآن المصنف يريد يبين الشروط المعتبرة التي يجب توفرها لثبوت الوجوب التكليفي للإنفاق على القرابة. أولا راح المصنف يشترط لنا ثلاث شروط. الشرط الأول فقر المنفق عليه، يعني الشخص اللي تريد أنت تنفق عليه يكون فقير وليس غني، وإلا إذا كان غني بعد لا معنى لوجوب الإنفاق عليه من قبلك، لابد يكون فقير. ما معنى فقير؟ يعني ما يتوفر لما يحتاج إليه فعلا من أجل معيشته من الطعام، اللباس، المسكن، الدواء أو نحو ذلك من الأمور الضرورية في معيشته، ما متوفرات لأن ما متمكن من أدهن، يعني ما عنده مال يكفي لشراء طعام، ما عنده مال يدفع لإيجار سكن، ما عنده مال مثلا يشتري فيه لباس، هذا نسميه فقير. هنا بعد يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان من أقربائك مثل الابن الفقير، الأب الفقير. اثنين، ولا يتمكن أيضا من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه، يعني ما يقدر يوفر النفقة من حيث الاكتساب بالعمل، كما لو كان الأب مريض أو عاجز أو كبير بالسن، يعني سنه ما يسمح للعمل وما يوجد عمل لائق بشأنه. ليش المصنف قيد باللائق بالشأن؟ لأن أحيانا يوجد عمل بس مو من شأنه، مثلا شخص معروف رئيس قبيلة مو من شأنه أنه يشتغل حمال في السوق، هذا غير لائق بشأنه، فلهذا المصنف قيد الاكتساب اللائق بشأنه، يعني أحيانا يوجد العمل بس العمل ما مناسب إليه. نعم، فإحنا نريد إذا عنده عمل ومناسب بشأنه ويقدر يكتسب منه ويوفر نفقته، هذا بعد ليس فقير وهو قادر على العمل. أما إذا كان غير قادر على العمل لعجز، لمرض، لكبر سن، أو عنده قوة بس عمل ما موجود يطلبه ويسعى بس ما يحصله، هذا يعتبر فقير. والعمل اللي نقصد به خصوص العمل والاكتساب اللي يليق بشأنه، أما إذا توفر لعمل بس ما مناسب لشأنه لمكانته الاجتماعية، هذا يبقى فقير ويبقى يجب الإنفاق عليه. ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقا. إذا كان هو متمكن من أن يقترض، يعني يأخذ دين أو قرض من الناس وينفق على معيشته وفي المستقبل يسدد القرض، إذا قدر يقترض من دون حرج، يعني من دون مشقة نفسية عليه، لأن أحيانا بعض الناس يجد صعوبة أنه يقترض من الناس لأنه يؤثر على نفسيته أو يعتبرها مهانة أو ذلة أو منقصة إليه أو يعتبرها تنقيص لمقامه. إذا شعر بالحرج الشديد والمشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، مواجب عليه يقترض ليقترض. نعم، إحنا نريد إذا قدر يقترض من دون حرج لازم يقترض المعيشته، وإذا قدر يقترض المعيشته من دون حرج بعد ما يسمى فقير، مو واجب على القريب ينفق عليه، أو يجد مشقة من التمكن من الوفاء به لاحقا، يعني مرات يقدر يقترض وما يسبب له حرج بس يجد صعوبة ومشقة كيف يسدد الدين، لأن هو يعرف من نفسه أنه هو ما عنده عمل ويعرف من نفسه ما عنده مصدر مالي يقدر يسدد به ديونه مستقبلا، هنا بعد مو واجب عليه يقترض. فإذا تمكن يقترض بدون حرج وقادر على الوفاء به مستقبلا ومتمكن من ذلك، بعد هذا لا يسمى فقير والقريب لا يجب عليه أن ينفق عليه. أما إذا تمكن لم يتمكن من الاقتراض لحرج واجب ننفق عليه، أو تمكن من الاقتراض بدون حرج لكن ما متمكن من تسديده مستقبلا، هذا يبقى فقير وواجب على القريب ماذا ينفق عليه. قال: ولا بالاقتراض، الاقتراض أنه يأخذ أموال قرضا أو دين من دون حرج، بس بقيد أنه ما يسبب له حرج ومشقة نفسية. بعد وبدون ومشقة، المشقة يعني الصعوبة من مع التمكن من الوفاء لاحقا، يكون عنده قدرة وإمكانية يوفي الدين والقرض مستقبلا. أما إذا ما عنده إمكانية، لأن هو يعرف نفسه لا عنده عمل ولا مصدر مال، حتى لو أقترض منين أسدد الدين؟ حينئذ بعد واجب على القريب ينفق عليه. نعم. نعم. ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها، يعني في النفقة الواجبة للقرابة، كمال المنفق بالعقل والبلوغ، فيجب على الولي أن ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الإنفاق عليه. نعم. من اشترط في المنفق؟ المنفق يعني المعطي، المنفق عليه يعني اللي يأخذ النفقة، والمنفق يعني اللي يعطي النفقة، اللي يجب عليه أن يعطي النفقة. من اشترط في وجوب النفقة على من يعطي النفقة؟ أن يتوفر عنده الكمال من حيث البلوغ والعقل، حتى لو كان هو صغير أو كان مجنون وعليه واجب ينفق على قريبه، يجب على وليه أن يأخذ من ماله وينفق على من يجب الإنفاق عليه. مثال ذلك، لو فرضنا أنه صبي عنده أموال، أما حصلها من إرث أو هبة أو مثلا هدية، لا وأبوه فقير، الأب من هو الولي؟ نفس الأب، يقدر يأخذ من أموال الصبي بمقدار نفقته. وإذا كان الأب مثلا ما موجود وموجود الولي، من هو؟ الجد، يقدر الجد يأخذ من أموال نفق من أموال الطفل ينفق بها على من يجب عليه أن ينفق عليه الطفل، لأن إحنا من اشترط الكمال بالبلوغ عند المنفق. مثال آخر، لو كان الأب غني لكنه مجنون وعنده أموال وابنه فقير، من اللي راح ينفق على الابن؟ الولي. الولي منه؟ مثل أب الأب اللي هو الجد، راح يأخذ من أموال الأب وينفقها على من؟ على ابنه اللي هو حفيده. نعم. فلهذا المصنف قال: ولا يشترط في ثبوت الإنفاق بها، يعني بنفقة الأقارب، كمال المنفق. نعم، المنفق يعني نقصد به المعطي للمال بالعقل والبلوغ. يعني من اشترط إلا يكون عاقل ليس مجنون، أو بالغ ليس صغير. فيجب على الولي، الولي كما قلنا هو أم الأب نفسه أو أب الأب، وإذا ما موجود الولي القيم اللي ينصب الحاكم الشرعي اللي يرعى شؤون الشخص الغير كامل، أن ينفق من مال الصبي، يأخذ من مال الصبي، يعطي الابن مثلا المن لأبيه الفقير. والمجنون، مثال المجنون كيف؟ الأب غني بس مجنون وابنه فقير، الولي يأخذ من مال الأب الغني المجنون ينفق على من؟ على ابن الفقير. والمجنون على من يثبت له حق الإنفاق عليه بالقرابة، مثل الأب الابن الجد. هاي الآن صار عندنا شرطين. الشرط الثالث، نعم نعم فضلي. لا اثنين هسه لحد الآن احنا ذكرنا، لا هذا بس بيان، يعني الاشتراط يعني الثبوت، هذا هاي الفقرة ما تشترط، جاي تنفي الاشتراط. عليكم السلام ورحمة الله. الشرط الثاني قلنا الله يتمكن من توفيره بالاكتساب اللائق بشأنه ولا بالاقتراض. الشرط الأول فقر المنفق عليه، اثنين إن أحسنتم المنفق عليه ما يقدر من توفير اكتسابه. نعم. ثم ذكر المصنف هذا المطلب، إنه من اشترط في ثبوت الإنفاق كمال المنفق. الآن راح يذكر لنا الشرط الثالث، ويشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة. يعني المنفق اللي يعطي المال يكون غني أو لا، على الأقل يكفي مؤونة نفسه، لأنه إذا كان المنفق هو فقير بعد لا معنى لأن الشارع يوجب عليه ماذا؟ أن ينفق على غيره، لأنه هو فقير على نفسه ما يستطيع ينفق، كيف الشارع يوجب عليه أن ينفق على قريبه؟ فلا بد من تمكن المنفق منه، يعني من النفقة بعد نفقة نفسه، كن أول مرة يوفر طعامه شرابه لباسه مسكنه دوائه، ثم بعد ذلك من يجب عليه الإنفاق عليه اللي هو زوجته الدائمة، لازم يوفر نفقة زوجته. طعامها وشرابها ومسكنها وملبسها ودوائها. ولاحظ المصنف قيد بالزوجة الدائمة، لماذا؟ حتى يخرج الزوجة المؤقتة، لأن الزوجة المؤقتة لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. رح تأتينا إن شاء الله من أحكام العقد المنقطع، لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته لو تزوجها بالزواج المنقطع إلا في صورة واحدة، لو هي اشترطت النفقة عليه، نعم، أن يتمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة. فلو كان له من المال قدر كفاية نفسه، يعني عنده أموال بس تكفي بمقدار كفاية نفسه فقط، طعامه وشرابه ولباسه ودوائه، وزوجته خاصة، وبعض الأحيان عنده أموال تكفي نفسه ولزوجته فقط، بعد ما تكفي ينفق بها على أقاربه مثل أبيه أو أمه أو جد أو جدته، لم يثبت عليه الإنفاق على أقاربه، لأن قلنا بعد لا معنى أن الشارع يوجب عليه الإنفاق وهو غير متمكن، لأن هذا يسموه من تكليف العاجز، والمولى لا يكلف شخص عاجز عن هذا. لا يثبت عليه الإنفاق على أقاربه كالأب أو الأم أو ما شابه ذلك. ولو زاد، يعني لو كان عنده أموال أنفق بها على نفسه وأنفق بها على زوجته وزاد من ذلك الأموال، صرفه في الإنفاق عليهم، يعني اللي يتوجه له الآن الوجوب، لأن من يزيد عند الأموال راح يتوجه له وجوب الإنفاق على الأقارب. لازم المال اللي زاد على صرفه وين يصرفه؟ على أقارب اللي يجب عليه أن يصرف عليهم، مثل أبوه أو أمه أو جده أو جدته. والأقرب منهم مقدم على الأبعد، يعني إذا كان عنده أقارب متعددين والأقارب المتعددين هم فقراء، واجب هو عليه أن ينفق عليهم، كما لو كان مثلا عنده ولد وولد الولد اللي هو حفيدة واثنينهم فقراء، وهو عنده مقدار زائد من الأموال بس ما يقدر ينفق على الجميع، يريد ينفق على واحد منهم، شي يقدم الأقرب، لأن احنا قلنا الأقرب يمنع منه الأبعد، فيصرف أموال على ولده الصلبي، ما يصرف على ولد الولد اللي هو حفيدة، لأن هذا أبعد، لهذا قال والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد يعني الحفيد. وهكذا لو كان عنده أب وجد، من الأقرب إليه؟ أبوه، فينفق على الأب ويقدم على أب الأب. ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم، تساووا يعني ماكو أقرب وأبعد، مثل الأبناء المتعددين، الأبناء مساوين بالقرابة بالنسبة لأبيهم، فهنا من اللي يقدم؟ قال ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم جميعا وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية. يعني هو عنده 5 أولاد، والخمسة أولاد كلهم مساوين بالقرابة إليه، ماكو أقرب وأبعد، وعنده مقدار زاد من نفقته ونفقت زوجته 100,000 دينار، كيف ينفق عليهم؟ المصنف قال يوزع الميسور، الميسور يعني ما تيسر له من المال، من المال الذي زاد على نفقته، عليهم يعني على أولاد الخمسة بالسوية، كل واحد يعطيه 20,000، لأنه هو شقد عنده؟ 100,000، كل واحد هم 5 عددهم بالسوية، يعني كل واحد منهم يعطي 20,000، نعم، إذا كان مما يقبل التوزيع، إذا كان هذا المال الزائد يقبل التوزيع، كيف ذلك؟ مثلا الأموال تقبل التوزيع لأن يقسمها ويوزعها 20-20. مثال آخر الطعام، مثلا عنده طعام ويقدر يقسم الطعام، أو اللباس المتعدد يقدر كل واحد يعطي ثوب، أو مثل الحبوب كل واحد يعطي 10 كيلو، أو مثل الأدهان وأمثلة كثيرة، ويمكنه الانتفاع به، يعني بعد ما يقسمه يبقى به منفعة. هذا قيد، هذا قيد راح المصنف يخرج به أشياء ستأتينا. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لا، إذا كان هذا المتبقي عنده والميسور اللي زاد على نفقته غير قابل للتوزيع، مثل الثوب الواحد، عنده ثوب واحد، الثوب الواحد ما يتوزع، ما يتوزع على متعددين، هو بس ثوب واحد لابد يعطي الواحد منهم، نعم. وإلا تخير في الإنفاق عليه على أي منهم شاء، إذا عنده بس ثوب نقول له اعطي أي ابن من أبنائك، كافي، والباقي بعد ما عندك، فبعد ما يتوجه لك وجوب الإنفاق. هذا قيد أخوتي ويمكن الانتفاع به. ليش المصنف أتى به؟ لأن بعض الموارد أكو شيء هو زائد عنده وقابل للتقسيم، بس إذا قسمناه بعد ما بيمنفعه. مثال ذلك، لو كان عنده نصف كيلو من الحنطة، نصف كيلو من الحنطة إذا يريد يقسمه على 5 أولاد، يعني راح يعطي يعني 50 غرام لكل شخص أو 100 غرام لكل شخص. هذا 100 غرام غير قابل أن ننتفع به بأن نعجنه ونصنع منه خبز. هو نصف كيلو حنطة، نصف كيلو حنطة غير قابل أن يتوزع على 5 أشخاص. هذا قابل للتقسيم، لأن أنا أقدر أقسمه 100 كل واحد 100 غرام، بس غير قابل للانتفاع، لأن 100 غرام ما تنفع في خبز في صنع العجين والخبز. لهذا المصنف جاء بهذا القيد، ويمكن الانتفاع به. حتى شيء خرج ما كان قابل للتقسيم وغير قابل للانتفاع، مثل نصف كيلو حنطة، هذا حكمه شنو؟ حكمه مثل الغير قابل للتقسيم كالثوب الواحد، يعطيه لأي منهم شاء. واضحة أخوتي؟ لهذا قال إذا كان، منو كان؟ يعني الزائد من المال، مما يقبل التوزيع، يعني يقبل القسمة، مثل الأموال، الطعام، اللباس المتعدد، الحبوب، ويمكن الانتفاع به بعد تقسيمه بفائدة ومنفعة. وإلا، يعني شنو إلا؟ إذا كان هذا الشيء لا يقبل التوزيع كاللباس الواحد، أو كان يقبل التوزيع لكن إذا وزعناه ما يصلح للانتفاع به، مثل النصف كيلو من الحنطة إذا ردنا نوزعها ونقسم على 5 أولاد، تخير في الإنفاق على أي منهم شاء، يعطي لأي ولد من أولاده كافي، والباقين يسقط عن وجوب الإنفاق لأن يتحقق عند العجز. وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق إجباره عليه. يعني مثلا عندنا ابن غني وعنده أب فقير، واجب على الابن الغني ينفق على الأب الفقير، لكن هذا الابن الفقير يمتنع ويرفض ما يقبل ينفق على أبيه. من وجبت عليه النفقة اللي هو الأب يستطيع تحصيل نفقته منه. كيف ذلك؟ أولا يجبره، يعني طالب بشدة على أن يدفع للنفقة، ولو باللجوء إلى الحاكم إذا ما قدر يأخذ من أمواله، أو يجبر على الدفع بأي نوع من أنواع الجبر، يعني قهر على الدفع، يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يستدعي الابن ويطالبه بوجوب الإنفاق على أبيه. وإذا ما قدر يوصل للحاكم الشرعي، المصنف يقول أي حاكم أو متسلط أو مثلا قاضي أو سلطان أو خليفة أو رئيس دولة تقدر توصل إلى، حتى ولو كان جائرا يعني ظالما، وقدرت تستنقذ حقك ومالك منه جائز إليك. طبعا إحنا عندنا الأصل ما يصير، لا يصح التحاكم إلى حكام الجور والضلال إلا في موارد خرجت بالدليل، اللي هو مورد استنقاذ الحق. يعني أنت ما يجوز لك ترفع أمرك يم حاكم ظالم أو جائر أو يم رئيس دولة أو خليفة فاسق، بس أنت مجبر لأن ما تقدر تستنقذ حقك إلا باللجوء إليه. هذا مورد استثنوا الفقهاء، لأن التحاكم عند حكام الجور حرام شرعا، إلا إذا توقف عليه استنقاذ الحق من جهة الانحصار فيجوز حينئذ. لهذا قال ولو باللجوء إلى الحاكم، مرة إذا التجأ للحاكم الشرعي أو حاكم العدل لا بأس بذلك، وإذا متمكن يقول وإن كان جائرا، جائرا يعني ظالما أو متسلطا أو ماخذ منصب الحكومة بدون حق شرعي، لأن قلنا هذا يجوز من باب استنقاذ الحق في مورد الانحصار. ولكن إن لم ينفق حتى مضى زمانه سقط عنه وإن كان آثما. من أحكام نفقة الأقارب إنها تجب بالوجوب اليومي. يعني مثلا الأب فقير واجب على الابن الغني ينفق عليه اليوم، بس إذا انقضى اليوم وانتهى والابن ما نفق على أبيه بعد سقطة النفقة، مو مثل نفقة الزوجة. قلنا لو ما نفق الزوج على زوجته النفقة وين تبقى؟ بذمته، واجب عليه ماذا؟ يقضيه لأن دين على ذمته. هذا تلك أحكام خاصة بنفقة الزوج والزوجة لأن دلت عليها الروايات والأخبار. أما نفقة الأقارب هي نفقة وقتية، اليوم واجب على الابن ينفق على أبيه من أول النهار إلى آخره، إذا انتهى اليوم ودخل اليوم الآخر والابن لحد الآن ما نفق على أبوه، بعد مو واجب عليه يقضي النفقة لأن النفقة ما تتعلق بذمته. نعم يكون آثم عليه ذنب ومعصية وعقوبة من جهة أنه ترك امتثال وجوب التكليف الشرعي اللي هو وجوب الإنفاق على القريب. لاحظت أخوتي؟ لأنه أكو فرق بين الحكم التكليفي وحكم اشتغال الذمة. ما تشتغل ذمته بوجوب قضاء نفقة الأقارب بس يأثم من حيث ترك التكليف. لهذا قال ولكن إن لم ينفق منه الابن على أبيه في هذا اليوم حتى مضى زمانه، يعني انتهى اليوم، سقط عنه، لأن بعد ذمته ما تشتغل بوجوب قضاء النفقة، مو مثل الزوج والزوجة كان تشتغل، وإن كان آثما بس آثم من ياجهة لأنه ترك تكليف وجوب الإنفاق على القريب. نعم مسألة 1021. إذا اضطر شخص إلى التصرف في مال غيره من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح أو غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه، وجب على المالك مع حضوره وعدم اضطرار إليه أن يبذله له بعوض أو بدونه. عنوان هذه المسألة تتكلم عن وجوب نفقة الغير. احنا تكلمنا على نفقة الزوجة وتكلمنا على نفقة الأقارب، الآن عندنا عنوان جديد يسموه الفقهاء وجوب النفقة على الغير. واجب تنفق على غيرك، متى واجب على الإنسان ينفق على غيره؟ في المورد اللي يضطر شخص إلى التصرف في مال الغير، يريد طعام، يريد شراب، يريد دواء، يريد ثياب، يريد سلاح يدفع به عدو أو حيوان مفترس عن نفسه حتى ينقذ نفسه من الهلاك أو الموت، أو ما يدانيه يعني ما يقارب الموت مثل المرض الشديد أو فقد العضو من البدن. هنا وأكو شخص يملك مال يقدر يعطيني طعام ويقدر يعطيني الشراب، الثياب، الدواء، يقدر يعطيني السلاح حتى أدفع به العدو أو الحيوان المفترس. واجب على المالك اللي يملك هذه الأمور أن ينفقها ويعطيها لمن؟ للشخص المحتاج، بس بشرط إذا كان هذا الشخص المالك هو ما محتاج إليه، لأن مرة عنده طعام بس يريد يأكل لنفسه، بعد مو واجب عليه نفق على غيره. لهذا المصنف قيد عدم اضطراره إليه، لأن إذا كان عنده ثياب بس يريد يلبسها خوفا من البرد، وعنده سلاح بس يخاف هو على نفسه من العدو، بعد إذا هو مضطر إليه مو واجب عليه ينفق على غيره. بس إذا هو مالك إلها ومتعددة، طعام متعدد، ثياب متعدد، لباس متعدد، وما مضطر إلها، واجب عليه ينفق بيها المن على الغير اللي هو المضطر إلها. تارة الإنفاق والبذل واجب ينفقها ويبذلها إلها، مرة ينفقها إلها بعوض، يعني يقول له أنا ما أعطيك إياها بس أبيع لك إياها، هذا يسمو بذل بعوض، واجب عليه يبيع لي إياها كما لو باعها له بعوض أو بدونه، يريد يعطيها إلى من باب التبرع أو مجانا أو مثلا أو هبة، واجب عليه. أما ببذل له بعوض أو بدون عوض. نعم لهذا قال إذا اضطر شخص إلى التصرف في مال غيره في حال الضرورة من طعام أو دواء أو ثياب أو سلاح، أما الطعام للأكل والدواء للعلاج من المرض وللثياب لأن يوقي نفسه من البرد والسلاح لكي يدفع عدو أو حيوان مفترس أو غير ذلك من الموارد لإنقاذ نفسه من الهلاك يعني الموت، أو ما يدانيه، ما يدانيه يعني ما يقرب من الهلاك مثل المرض الشديد اللي يفقد عضو أو حاسة، وجب على المالك اللي يملك الطعام والشراب والدواء والسلاح مع حضوره إذا كان هو حاضر وموجود. طبعا ليش المصنف قيد مع حضوره؟ لأنه المسألة بها تفصيل، الآن راح نتكلم مع حضور المالك وبعد قليل راح المصنف يتكلم مع عدم حضور المالك وغيابه. الآن كلامنا مع حضور المالك اللي يملك هاي الأشياء وعدم اضطراره إليه، يعني المالك ما كان محتاج لهذا الطعام والشراب واللباس والسلاح، أما إذا مضطر ومحتاج إليه فبعد الشارع ما يكلف ينفق على غيره. أن يبذله، يعني يعطيه له علما للمضطر المحتاج إليه، أما يبذله له بعوض كما لو باعه له، البيع هي مبادلة بعوض أو بدونه، بدون العوض كما لو أعطاه تبرعا هبة مجانا. الآن انتهينا. ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض. احنا المسألة الأولى كانت صورة نتكلم بها عن منه، أحسنتم، حضور المالك، فقلنا واجب على المالك هو يبذله. الآن لو الطعام موجود، الشراب، السلاح، اللباس، الثياب، الدواء، بس المالك غائب ما موجود، وأني مضطر محتاج طعام حتى أكل، لأن إذا ما أكل أموت، إذا ما ألبس الملابس وأوقي نفسي من البرد أتمرض، إذا ما أستعمل السلاح ما أقدر أدفع العدو والحيوان المفترس. هنا يجوز لي أخذ لأنه مضطر من مال الغير؟ الجواب نعم، يجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في مال الخير. هذا الجواز استفاد الفقهاء من قاعدة معروفة عندهم، استفادوها من الأخبار، إن الضرورات تبيح المحظورات. المحظور يعني المحرم، بس أنت مور الضرورة، هاي الضرورة تبيح لك هذا الشيء المحظور المحرم. إن الضرورات تبيح المحظورات، هاي قاعدة فقهية. فبالتالي يجوز للمضطر مع غياب المالك أن يتصرف في مال الغير، يأخذ من طعامه، من شرابه، من لباسه، من سلاحه، من دوائه، لكن بقدر الضرورة، يعني ما يأخذ أزيد مما يضطر ويحتاج إليه. نعم تفضلوا. نعم، شنو شاهد حال؟ لا 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 لا، إذا تعرف بإباحته من شاهد الحال أو الفحوة، هذا بعد ماكو إشكال، ما بي حرمة شرعية، جائز. لا هذا خارج عن كلامنا، هذا بلا إشكال، واضح أنه يجوز شرعا. كلامنا إذا هذا المالك الغائب أنا ما محصل على إذن مسبق منه، والآن يسألنا يقول يجوز أخذ من مال الغير أم لا، شنقل له، شنجاوبه؟ نقول له أخذ، بس على يا قاعدة، إن الضرورات تبيح المحظورات، بس بشرط تأخذ بمقدار ضرورتك. يعني أنت إذا تأخذ الطعام اللي يسد الجوع، الشراب اللي يسد الرمق، السلاح اللي يدفع العدو كافي، مو أزيد من ذلك. شنو السبب؟ لأن هم الفقهاء عندهم قاعدة استفادوها من الروايات، إن الضرورات تقدر بقدرها. يعني إيش قد أنت محتاج تأكل؟ هذا الطعام كافي، بعد لا تأخذ أزيد، لأن الزائد الشارع ما يجوز لك التصرف به. اللباس الزائد، ثوب واحد محتاج، لا تأخذ أزيد، الزائد الشارع ما إذن لك به، لأن الضرورات تقدر بقدرها. هاي أيضا قاعدة يذكرها الفقهاء. طيب الآن بعد ما صرف في مال الغير وأخذه لمورد الضرورة، قلنا جائز إلى شرعا، هل واجب عليه يضمن قيمته للمالك؟ الجواب نعم، مع ضمان العوض. يعني إيش قد قيمة هذا الطعام اللي أنا أكلته منه؟ كن من يأتي أعطيه مقدار ثمنه. ما هو السبب؟ لأن أنت وضعت يدك على مال الغير، واللي يضع على يده على مال الغير ماذا؟ يكون ضامن. أي نعم، يعني موجودة هي الأموال لشخص زيد مالك، وأنت بإمكانك تأخذ من محله، هو غائب ما موجود، تأخذ من طعامه، تأخذ من شرابه، من سلاحه، أو هو كان جار إليك وقريب منك، أنت تقدر تدخل على بيته تأخذ طعامه، تأخذ شرابه، سلاحه، وتدفع به العدو. بس الآن أنت تصرفت بمال الغير ووضعت إيدك عليه، وإحنا عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي توجب عليك الضمان لأن تصرفت بمال الغير. صحيح الشارع إذن لك، بس مع إذن الشارع، الشارع وجب عليك تضمنه. نعم واضح أخوتي، هذا طبعا دل عليه الدليل، لأنه بعض الموارد الشارعي إذن لك بس ما يوجب عليك الضمان، هذا دل عليه الدليل. في موارد النفقة على الغير، إن إذا يجوز لك تأخذ مال الغير بس يجب عليك ضمانه، يعني تعطي عوضه، مقدار الأكل والشرب واللباس، مقدار منفعة استعمال السلاح تضمن لها بالثمن. نعم قال. نعم تفضلوا.
إنه السبب إنه
لا لا مو يد عدوانية، الروايات ذكرت، لا لا، هو هو جائز له شرعا يأخذ لمورد الضرورة، بس هذا وضع يدع المال الغير، يعني هو معفي، لأن بالحقيقة المالك الغائب ما مجوز لك تأخذ، وأنت أخذت بدون إذنه. يعني أنت من حيث التكليف الشرعي مو يدك عدوانية، مو يدك عدوانية، لأن أنت أخذت بإذن الشارع لمورد ضرورة. بس هل يسقط الحكم الوضعي بالضمان أم لا؟ الفقهاء يقولون لا، ما يسقط، لأن مورد الضمان ترى مو فقط بالموارد اليد العدوانية. أعطيك مثال، الآن الطفل إذا كسر حاجة الغير واجب عليه يضمن له؟ مو واجب، واجب، بس من يضمن عنه؟ الولي. من ينفق من مال الطفل إذا كان عنده مال؟ وإذا ما عنده الولي ينفق، ومن يكبر يأخذ الولي منه. الآن الطفل مو عدواني، الطفل هو صغير مر من حاجة وكسرها، مو عدواني، بس مع ذلك يوجب الضمان. مو كل موارد الضمان مع اليد العدوانية. هنا هو يده مو عدوانية، بس مع ذلك يجب أن يضمن، لأن الروايات ذكرت أنه وضع يد على مال الغير، فيكون له ضامن. نعم. لهذا قال ويجوز للمضطر، يعني المحتاج لأجل الضرورة، مع غياب المالك لعدم وجوده، التصرف في ماله، يعني يأخذ من طعامه، من شرابه، لباسه، سلاحه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر الضرورة لا أزيد من ذلك، لأن الضرورة تقدر بقدرها، مع ضمانه العوض، كن يطيل بدل من قيمة الطعام من المثل أو القيمة، لأنه استوفى منفعة الغير، ومن استوفى مال الغير يجب عليه ضمانه. نعم. مسألة 1022، الأحوط وجوبا أن ينفق المالك على ما لديه من الحيوان، أو ينقله إلى غيره، أو يذكيه بذبح أو غيره، إذا كان من المذكى ولم يعد ذلك تضيعا للمال، ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتى يموت. عنوان هاي المسألة تتكلم عن نفقة جديدة واجب على الإنسان، يسموها الفقهاء وجوب النفقة على الحيوان. هسه صار عندنا أنواع النفقة، الزوجة، الأقارب، على غيره، أحسنتم، وهسه يا نفقة، صار أربع أنواع من النفقة الواجبة على الإنسان. عنوان هاي المسألة تتكلف عن النفقة عن الحيوان، أنت تقدر بالتقرير تفصلهن أو تسويهن على شكل مخطط أو مشجر، وتذكر تحت كل عنوان حكمه. هذا نعم. الآن النفقة على الحيوان، الأحوط وجوبا أن ينفق المالك اللي يملك الحيوان، معنى النفقة يعني يقدم الطعام، الشراب، الدواء المناسب للحيوان إذا كان مريضا، على مال، أو يوفر له المسكن الملائم لعيشه. نعم. إذا كان لديه حيوان مثل إبل، بقر، غنم، أو بط، أو دجاج، أو ما شابه ذلك، واجب عليه ينفق عليها، يعني ما يجوز له يترك الحيوان بدون نفقة إلى أن يموت، لأن هذا بحرمة تكليفية شرعا، تكون مأثوم. نعم. أو إذا قال ما أريد أنفق عليه، نقول له نقله إلى غيرك، بيعه، أو أعطيه هبة، أو بادله بصلح، ماكو مانع، نقله إلى غيرك. إذا نقلته إلى غيرك سقط وجوب النفقة عليك على هذا الحيوان، أو ينقله إلى غيره ببيع، بصلح، بهبة، أو يذكيه بذبح، يقول ما أريد أنفق عليه، انقل له ذبحه واستفاد من لحمه وطعامه، وهيئ من عنده طعام بذبحه إذا كان هو يقبل الذبح مثل البقر والغنم، أو بنحر إذا كان هو من نوع الإبل، أو غير ذلك. غير ذلك مثل منه؟ تركه هو يعيش في البرية حتى هو يقتات لنفسه ويوفر طعامه. إذا كان هذا الحيوان من المذكى، يعني يقبل التذكي أو النحر، مثل الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، البط، الحمام وغيرها، هذا أولا. واثنين، ولم يعد ذلك تضييعا للمال، إحنا نقول لك إذا ما تريد تنفق عليه نقله إلى غيرك، تنقله إلى غيرك بمن؟ ببيع، بس مو يعني تبيع دون ثمن المثل. مثلا أنا عندي إبل، الإبل تسوى 1000 دينار، لما الشارع يقول لك إذا ما تنفق عليه بيعه، بس ما يقول لك بيعه بدون تضيعا للمال، يعني هو قيمته شقد؟ 1000، الشارع ما يقول لك روح بيعه ب100، لا لا، هذا يعتبر تضيع للمال، يقول لك بيعه بس تبيعه بياب ثمن المثل، لا بدون تضيع المال سواء كان مساواة أو مرابحة، بس دون المثل بالمواضعة يسبب لنا خسران تضيع مال. يعني الشارع مو يقول لك إذا ما تنفق بيعه نقله، بس نقله مو بعنوان تضيع المال، تبيعه بأقل من سعر المثل، هاي أولا. اثنين، الشارع يقول لك إذا ما تريد تنفق عليه ذبحه. لما أنت الذبحه هذا متى يكون؟ إذا أنت محتاج إلى طعامه. أما إذا كان عندك لحم وما محتاج إلى طعامه، إذا ذبحته راح يضيع هذا اللحم ماله، هذا يسموه تضيع للمال. بعد الشارع ما يوجب عليك شنو ذبحه. هذا إذن هاي موارد النقل والذبح إذا لم يعد ذلك تضييعا للمال، لا أنك تبيعه بأقل من أجرة المثل، ولا أنك تذبحه من دون الاستفادة من لحمه، ولا يجوز له حبسه من دون الإنفاق عليه حتى يموت. إذا شخص قال أنا راح أحبسه وما أنفق عليه وخلي يموت وخلي يتلف لأن هذا مالي وأنا حربي والتلف علي مو على غيري، إنجل ما يجوز شرعا تكليفا حبس الحيوان وجعله يموت من دون الإنفاق عليه، لأن عندنا روايات ونصوص نهت عن ذلك لدرجة الحربة. نعم، قال ولا يجوز له حبسه أي منعه من الخروج ولو أن يتركه للعيش في البرية ليقتات لنفسه من دون الإنفاق عليه حتى يموت. نعم، أما مسألة 1023 هاي إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.